أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني وأمريكا لن يكسب شيئا من الناحية العسكرية في ساحة المعركة وسيفشلان أيضا في الساحة السياسية. وقال حسين أبي عبد الله خلال لقائه رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إن تداعيات عملية طوفان الأقصى هزت العالم رغم فداحة ومرارة الخسائر البشرية للشعب الفلسطيني، وأردف أن أبعاد انتصار هذا الشعب كانت أكبر وتمكنت من تغيير التوازن الاستراتيجي بأشواط مختلفة لصالح فلسطين. بدوره وجه هنية الشكر لقائد الثورة الإسلامية وإيران حكومة وشعبا لدعمهم الثابت للقضية الفلسطينية وشعبها، واعتبر الدعم الجهادي لحركات المقاومة في لبنان واليمن والعراق وسوريا لإخوانهم بغزة مصدر فخر ورسالة واضحة للاحتلال وأمريكا. أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني النار على الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم وسط قطاع غزة، وتزامن هذا الخرق لاتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي سرت صباح اليوم مع قيام 7 طائرات تجسسية للعدو بالتحليق في أجواء رفح. ويأتي هذا الانتهاك لاتفاق الهدنة الذي تم بين حماس وكيان الاحتلال بوساطة قطرية مصرية بعد ساعات من سريانه. ويتضمن الاتفاق إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية إلى كل مناطق القطاع، كما يتضمن إطلاق سراح 50 أسيرا صهيونيا مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال. حول عودة النازحين الغزاويين إلى منازلهم بعد بدء سريان الهدنة نستمع إلى التقرير التالي.
الحياة في شوارع غزة تنبض من جديد مع بدء سريان الهدنة المؤقتة في القطاع إثر الصفقة التي جرت بواسطة قطرية ومصرية بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي وافق عليها الأخير بالإكراه عقب رفضها مرات عدة بحسب إعلامه، معتبرا أنها ليست نصرا. ومع دخول هدنة 4 أيام حيز التنفيذ لم يعد يسمع أزيز الطائرات الحربية في مناطق القطاع الجنوبية فيما اقتضت الشوارع بالنازحين للعودة إلى منازلهم بعدما ضاقوا ذرعا من اقتضاض أماكن تجمعاتهم. وفي شمال غزة أظهرت مشاهد مصورة انسحاب آليات ودبابات جيش الاحتلال من مناطق كانت قد تمركزت فيها في وسط وشمال القطاع، فيما ألقت طائرات الاحتلال منشورة تحذر السكان من العودة إلى الشمال، وقالت إنها منطقة حرب وخطيرة، وأطلقت قواته النار على فلسطينيين حاولوا العودة إلى المنطقة مما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات.
أنا مواطن من مدينة غزة ونازح على مدينة رفح هنا، كنت أتمنى أن تكون التهدئة تشمل كل قطاع غزة عشان أروح أشوف بيت المهدوم وأشوف إيش الأشياء المتبقية منه.
وتزامن مع ذلك نقل جرحى إلى خارج القطاع لتلقي العلاج ودخول 10 شاحنات تقل الوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك بناء على بنود الصفقة المعلنة والتي تشمل تبادلا 50 أسيرا للاحتلال على مدار 4 أيام مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقبيل ساعات من بدء سريان الهدنة عاش سكان القطاع ليلة قاسية بعدما صعد الاحتلال من قصفه المدفعي والجوي مما أدى إلى استشهاد وجرح أعداد كبيرة من الفلسطينيين. طائرات الاحتلال نفذت العديد من الغارات، طال بعضها روضة أطفال ومدرسة تؤوي نازحين في مخيم جبالية منفذة مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات، كما جرى اقتحام المستشفى الإندونيسي غرب المخيم وتم تفجير مولدات الكهرباء فيه وتدمير بوابته، هذا فيما سقط عدد من الشهداء والجرحى في غارات طالت مخيم النصيرات وسط غزة ومناطق بخان يونس ورفح جنوبي القطاع.
أعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين عن أسماء الأسيرات والأسرى القاصرين الذين من المرتقب أن يفرج عنهم الاحتلال مساء اليوم كدفعة أولى ضمن اتفاق الهدنة الذي بدأ اليوم ويستمر ل4 أيام. وتضم قائمة الأسرى 39 أسيرا قاصرا وأسيرة، وهم من مدن رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية والقدس وبيت لحم وأريحة وطول كرم وجنين. في غضون ذلك أعلنت كتائب القسام أنها أتمت عملية تسليم محتجز الاحتلال للصليب الأحمر، فيما صرح مسؤول بالصليب الأحمر أنه تسلم الأسرى الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في كلمة له بالتزامن مع بداية سريان الهدنة أن العدو نزل عند شروط الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ووافق على شروط الهدنة. وقال إسماعيل هنية إن حماس لن تغادر مواقعها، وإن الشعب الفلسطيني يخوض معركة التحرر الوطني عبر جبهة متراصة في غزة والقدس وكل أماكن وجوده. وحول مفاوضات الهدنة قال هنية إن المقاومة أدارت المفاوضات بحرص على وقف المجازر وألا يفرض العدو أجندته وينجح في الهرب من حصول تبادل الأسرى. وحيا هنية المقاومة في لبنان مشيدا بتضحياتها في مواجهة الاحتلال، كما وجه التحية للشعب اليمني والمقاومة العراقية. حضر ناطق العسكري باسم سرايا القدس الاحتلال من أن أي اختراق للهدنة المؤقتة في غزة سيقابل بالرد، وأكد أبو حمزة الالتزام بوقف العمليات العسكرية خلال فترة الهدنة، وأضاف أن الالتزام بالهدنة ساري المفعول ما التزم العدو بها، وشدد على أن مشروع المقاومة الجهادي لن يتوقف حتى تحرير كامل فلسطين، مشيرا إلى أن العمليات البطولية التي أنجزتها فصائل المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى جندت الفعل المقاوم في لبنان والعراق واليمن في مسار القضية الفلسطينية وأعادت البحر الأحمر إلى حاضنته العربية. استشهد مقاوم فلسطيني بعد محاصرة قوات الاحتلال الصهيوني منزلا وإطلاق النار عليه في مخيم عقبة جبار بأريحة في الضفة العربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاوم أصيب برصاص الجنود الصهاينة قبل أن يتم اعتقاله ليعلن فيما بعد عن ارتقائه شهيدا. وفي طول كرم استشهد شاب آخر متأثرا بإصابته بعد تعرضه لنيران وحدات صهيونية في وقت سابق. وفي سياق متصل اندلعت مواجهات قرب البلدة القديمة في نابلس بين الأهالي ووحدات الكيان أسفرت عن إصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال. في غضون ذلك رأى العديد من المراقبين أن الهدنة في القطاع ستنعكس سلبا على الوضع في الضفة الغربية. للمزيد حول أجواء الهدنة في قطاع غزة وانعكاساتها السلبية على الضفة الغربية نستمع إلى ما قاله الصحفي فارس الصرفندي من رام الله.
الأجواء الهدنة في قطاع غزة الكل يعتقد بأنها ستنعكس تصعيدا في الضفة الغربية، وذلك لأن الاحتلال الإسرائيلي يشعر بأنه قد انهزم في قطاع غزة ويحاول أن يحقق انتصارا في الضفة الغربية. دعينا نبدأ أولا بأنه اليوم كان لدينا شهيد في الضفة الغربية مع صباح هذا اليوم في مخيم عقبة جبل اللاجئين بالقرب من مدينة أريحة، ولدينا عدد كبير من الإصابات في عدد من المناطق، ولدينا أكثر من 50 معتقلا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة. معنى ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي لن يعني يعتبر الضفة الغربية ضمن الهدنة، هو يتعامل مع الضفة الغربية بأن الضفة الغربية حالة خاصة يجب أن يتعامل معها بطريقة خاصة. ولكن الخشية دائما من أنه يعني حالة الانكسار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة أن يتحول إلى تنمر وإلى محاولة استئساد في الضفة الغربية. لكن أيضا أنا باعتقادي أن الضفة الغربية هي أيضا يعني المعادلة الأصعب بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وأنا دائما أقول الضفة الغربية بشمالها وجنوبها هي المنطقة التي من الصعب التحكم بها بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لأن هذه المنطقة إذا انفجرت تماما فإن أول من سيدفع الثمن هو المستوطن الإسرائيلي الذي يسير على شوارع الضفة الغربية. هذا أولا. ثانيا، انعكاسات الصفقة على الشارع الإسرائيلي وعلى الصحافة الإسرائيلية، يعني أقل ما يقال يدعوت أحرنوت خرجت بعنوان أن حكومة بنيامين نتنياهو خضعت للمقاومة وأن هذه الصفقة أصبحت بشروط حمساوية وليست بشروط إسرائيلية، في وقت كان بنيامين نتنياهو يتحدث عن إفراج عن الأسرى الإسرائيليين دون قيد أو شرط. اليوم يعني بنيامين نتنياهو يضطر إلى أن يجلس إلى التفاوض مع حماس وأن يرسل رئيس جهاز موساده إلى قطر لكي يجلب الأسماء من قطر، وكل هذا يعكس حالة الضعف على حكومة بنيامين نتنياهو.
توقعت شركة استشارات مالية في الكيان الصهيوني أن الحرب في قطاع غزة قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل. وقال تقرير للشركة إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب وتدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية. وكانت تقديرات إسرائيلية قد ذكرت خلال الأيام الأخيرة أن كلفة هذه الحرب قد تبلغ نحو 54 مليار دولار، فيما ذكرت الصحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أن تل أبيب اقترضت مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل حربها على غزة. حول التوقعات بشأن كلفة الحرب في قطاع غزة على اقتصاد الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
49 يوما يحاول كيان الاحتلال إنهاء العدوان على غزة لصالحه دون طائل، فيما تتراكم الخسائر المادية في كل يوم يتأخر فيه في ظل تصاعد النفقات العسكرية وتعويضات المؤسسات والشركات التي تضررت بسبب نقص العمالة والوضع الاقتصادي المتردي. شركة ليدر كابيتال ماركتس للاستشارات المالية في الكيان الإسرائيلي توقعت وصول فاتورة الحرب على قطاع غزة إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل. ورجحت ليدر كابيتال ماركس في تقرير تحمل كيان الاحتلال ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية. وكانت تقديرات سابقة أعلنها ما يسمى المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي قد توقعت وصول كلفة الحرب على اقتصاد الاحتلال لأكثر من 54 مليار دولار. وتعني هذه الأرقام أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى الاقتراض مجددا شق طريقها خلال أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن، بحسب وصف وكالة بلومبرغ التي أفادت بأن الكيان سيواجه عجزا متزايدا في الميزانية خلال العامين المقبلين قد يصل إلى 9% من ناتجه المحلي الإجمالي. ومن أجل مواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية، اضطرت تل أبيب إلى استدانة نحو 8 مليارات دولار لتغطية عجز في الموازنة قدر بنحو 6 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر الماضي لوحده، أي بزيادة تقارب 400% على أساس شهري. هذا الوضع دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير ماليته إلى اقتراح تعديل على موازنة 2023، رغم أنه لم يتبقى على نهايتها إلا بضعة أسابيع، ما يتيح بمزيد من التمويل للحرب على غزة، وإن كان على حساب زيادة العجز في الموازنة بمبلغ يقدر بثمانية مليارات دولار. هذا العجز الكبير دفع البنك المركزي الإسرائيلي للتحذير من أن يؤدي تعميقه إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد الذي خرت قطاعاته الحيوية كثيرا، خاصة القطاع الصناعي والسياحة والطيران.
عرضت إيران صاروخ خرمشهر البالستي ومنظومة الصواريخ خيبر لأول مرة خلال مناورة لقوات التعبئة المشاركة في مسيرات حملت عنوان نحو بيت المقدس. انطلقت بطهران اليوم المناورة الكبيرة والملحمية التي جابت شوارع طهران، كانت بحضور حشود كبيرة من الجماهير التي شاركت في مسيرات واسعة دعما للشعب الفلسطيني المظلوم، لإلقاء المزيد من الأضواء على مسيرات طهران اليوم والعرض العسكري الذي شهدته. إليكم التقرير التالي.
مجد لنا، القدس لنا، إليه.
إن لم يكن استعراضا عسكريا فهو لا يقل أهمية عن ذلك. 50,000 عنصر من عناصر قوات التعبئة الشعبية في إيران يستعرضون كجيش ضارب نصرة لغزة وأهلها. إن لم يحملوا السلاح اليوم لأنهم مواطنون عاديون في وقت السلم، فالتاريخ يستذكر لهم ملامح سطرها في الحرب المفروضة على بلادهم في ثمانينيات القرن الماضي. القوات المسلحة الإيرانية عمدت على عرض منظومتي خبير ومجيد الصاروخيتين في رسالة تحمل أكثر من معنى، وربما تشير بين سطورها إلى أن تسليح التعبئة لم يكن أمرا صعبا أبدا إذا ما اقتضت الظروف.
نحن قوات البسيج خرجنا اليوم في شوارع العاصمة طهران لنعلن للعالم بأننا جاهزون للدفاع عن شعبنا المظلوم في غزة. اليوم خرجنا في هذا الاستعراض من دون سلاح، ولكن إذا استدعى الأمر فنحن مستعدون لإمساك قبضة الزناد.
طالب قائد قوات التعبئة العميد غلام رضا سليماني الجهاز الدبلوماسي الإيراني برفع دعاوى حقوقية في المحاكم الدولية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الكيان الصهيوني.
لقد تمكن الفلسطينيون من الحاق هزيمة كاملة بالكيان الصهيوني، وفي هذه الأيام الخمسين تمكنوا من هزيمة هذا النظام على الأرض أيضا، ونحن نطالب الجهاز الدبلوماسي الإيراني برفع دعاوى حقوقية في المحاكم الدولية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الكيان الصهيوني.
البسيج قوات شبه عسكرية غير مسلحة إيرانية تضم ملايين المتطوعين الإيرانيين، وتعتبر من المؤسسات الأكثر تأثيراً في الحياة السياسية والأمنية والمجتمعية في إيران.
إثر المسيرات العارمة التي شهدتها المدن اليمنية نصرة لفلسطين، حي البيان الختامي لهذه المسيرات جميع الأصوات الحرة والمواقف الإيجابية في العالم التي رفضت العدوان على غزة، وطالب البيان الأنظمة العربية والإسلامية بفتح معابر برية آمنة لأبناء الشعب اليمني للمشاركة المباشرة في المعركة المقدسة في فلسطين المحتلة. وفي عمان خرجت بعد صلاة الجمعة مسيرة ضد العدوان الصهيوني، هتف خلالها المشاركون يا أبو عبيدة لبيناك، مشيدين بصمود المقاومة الفلسطينية. كما شهدت العاصمة القطرية مشاركة عشرات آلاف المتظاهرين للتنديد بالعدوان الصهيوني، مطالبين بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وإدانة الموقف الأمريكي الداعم له. لتغطية الجوانب من مسيرات اليمن، إليكم التقرير التالي.
بصوت واحد تهتف هذه الحناجر دعما للشعب الفلسطيني واستمرار صموده وخيارات مقاومته. هتافات ضجت بها هذه الساحة في صنعاء وعدة محافظات أخرى، تواصلا لتظاهرات اليمنيين المتضامنة مع فلسطين والمناصرة لغزة. جدد خلالها المحتجون الإدانة والاستنكار للعدوان الوحشي الإسرائيلي وبدعم مباشر أمريكي وغربي. التظاهرات الغاضبة دعما لفلسطين عمت إلى جانب صنعاء عدة محافظات أخرى مثل صعدة وتعز وإب والحديدة وحجة وضمار والبيضاء ومأرب وريمة والمحاويت وغيرهم من المحافظات، إذ باركت فيها الحشود العمليات العسكرية المناصرة لغزة من قبل القوات المسلحة اليمنية أو حركات المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق.
نقدر ونثمر الاستجابة السريعة والمباركة لقواتنا البحرية بتوجيه الضربات القوية ضد السفن الإسرائيلية، واعتبار ذلك موقفا مشرفا لكل اليمنيين الأحرار.
نبارك يعني العمليات النوعية التي قامت بها يعني القوات المسلحة اليمنية كجهة رسمية نصرة لشعبنا الفلسطيني المظلوم. أيضا نبارك يعني الإسناد والدعم وعمليات الضغط من محور المقاومة في لبنان وفي سوريا وفي العراق.
المتظاهرون أكدوا أيضا الدعم لخيارات حركات الجهاد والمقاومة الإسلامية، مستنكرين استمرار تخاذل بعض الأنظمة العربية إزاء ما تتعرض له غزة، وجددوا الدعوات للمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للكيان الإسرائيلي والدول الغربية الداعمة له، مطالبين بمحاكمة قيادات الكيان لما ارتكبوا من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
بدوره بارك المتحدث باسم حركة أنصار الله في اليمن للشعب الفلسطيني صموده العظيم إلى جانب مقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة، واعتبر محمد عبد السلام أن هذا الصمود الاستثنائي أفشل أهداف العدو فاضطر للهدنة بشروط المقاومة دون أن يحقق أي من أهدافه المعلنة. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية الأسبق علي أكبر الصالحي قبول الاحتلال بالهدنة مؤشرا واضحا لاستسلامه أمام الجهاد وصلابة المقاومة الفلسطينية وصمود شعبها الأبي. وقال الصالحي رغم التصريحات العنجهية للاحتلال بمواصلة الحرب حتى اجتثاث جذور المقاومة، بيد أننا رأينا انتصار المجاهدين الشجعان في نهاية المطاف بعون الله ودعم شعبهم المجاهد. ولفت الصالحي إلى المكاسب الأخرى التي حققت المقاومة عبر جهادها البطولي المشروع.
أنا أتصور بعد مضي 48 يوم من المجازر الوحشية والبشعة ومن الهمجية العمياء، وعلى الرغم من تصريحات العنهجية من طرف الكيان الصهيوني الغاصب بأن الحرب سيستمر إلى أن يتم إخلاع جذور المقاومة لحماس والجهاد الإسلامي، ولكن الحمد لله نرى في نهاية المطاف بإذن الله انتصار المجاهدون الشجعان الذين حظوا بدعم شعبهم العزل والمناضل في غزة والمقاومة في لبنان حزب الله والحوثيين البواسل. أنا لابد من أخذ دروس متعددة من هذه الأزمة المؤلمة.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيرانية يؤكد فشل الكيان الصهيوني وأمريكا في تحقيق كسب في ساحتي المعركة والسياسة. رغم سريان الهدنة المؤقتة بقطاع غزة، قوة الاحتلال تطلق النار على العائدين لمساكنهم وسط غزة. هانية يقول إن العدو نزل عند شروط الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وإن حماس لن تغادر مواقعها. في أمان الله.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج إيران والأدب الروائي، نتطرق فيها إلى موضوع القصص والروايات الدينية في صدر الإسلام وكيفية دخولها في الأدب الفارسي فيما بعد. ابقوا معنا بعد الفاصل.
مستمعين الأفاضل، في القرن الرابع الهجري ظهرت قصص وروايات في ساحة الأدب الملحمي المنظوم، أبلى فيها الفردوسي بشاهنامته بلاء حسنا، ولكن لم يصل إلينا أدب روائي منثور من هذا العصر، بالرغم من أننا نعلم أنه كان لدينا في عصر الدولة السامانية كتاب جيرشاس بنامه نثرا ونظما، ولكنه فقد مع الأسف الشديد. ولو أن مؤلف كتاب تاريخ سيستان لم يشر إليه في بعض صفحاته لما اطلعنا عليه.
كما أننا نعلم أن الخواجة عميد أبو الفوارس كان ألف كتابا روائيا باسم ساند بود نامي في مطلع القرن الرابع الهجري، بيد أننا نملك نسخة الأديب ظهير سمرقندي الذي كان أعاد كتابته في القرن السادس. وكان الشاعر رودكي قد نظم بالفارسية كتاب كليلي فادمني من نسخته العربية التي ترجمها ابن المقفع من البهلوية، ولكن هذه النسخة فقدت أيضا لأسباب لا نعرفها.
وهنالك كتاب قصصي آخر ألفه أبو شكور البلخي نظما تحت عنوان آفرين نامه، ولكن لم يبق منه سوى أبيات عدة متناثرة في تذاكر الشعراء والمعاجم. لذلك نرى أن من يرد أن يطلع على القصص والروايات التي ألفت في هذا القرن عليه أن يراجع الكتب التاريخية والدينية.
ويمكننا تقسيم هذه القصص والروايات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول القصص والروايات الدينية، والثاني القصص والروايات الملحمية، والثالث القصص والروايات التاريخية. ونبدأ بالقصص والروايات الدينية وما شغلته من حيز في الأدب الفارسي.
ما زلنا نتابع معكم مستمعين الكرام برنامج إيران والأدب الروائي عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث وصلنا إلى أنه بعد انتشار الإسلام في إيران تعرف الناس إلى الدين الإسلامي وكتاب القرآن، وعرفوا أشياء عن خلق الأكوان وظهور أول إنسان في العالم.
وجرى الحديث فيما مضى عن أنه كان في العصر الجاهلي أناس يقصون على سكان الجزيرة العربية روايات وقصصا من بلاد فارس وملوكها، وكانت روايات هؤلاء القصاصين تجد لها آذانا صاغية. ينقل لنا الأديب الإيراني المعاصر عبد العلي داستغيب في كتابه قلب تشيكوفي الرومان فارسي، أي تشريح الرواية الفارسية، ينقل لنا عن سعد بن أبي وقاص كلاما مترجما إلى الفارسية، معناه أن كان القرآن ينزل على النبي في مكة فيتلو ما ينزل عليه من ربه على صحابته، فشعر بعضهم بالملل حتى قالوا لو ينزل الرحمن سورة ليس فيها أمر ولا نهي، بل تروي لنا قصة تستأنس بها قلوبنا. فقص الله عليهم سورة يوسف عليه السلام التي أسماها أحسن القصص، وجاء فيها ذكر الأنبياء والملائكة والجن والإنس والبهائم والطيور وسير الملوك وآداب العباد وحال السجناء وفضل العلماء ونقص الجهلاء ومكر النساء وعشق العاشقين وعفة أهل المروءة وأنين المعذبين والفرح والترح وغير ذلك. فقد ذكر في هذه القصة 40 عبرة لم تذكر مجتمعة في أي قصة أخرى.
سمعنا الكرام، بالرغم من كل القصص الجميلة التي كان القرآن الكريم يرويها للمسلمين، كان النضر بن الحارث يخلف رسول الله في مجلسه كما جاء في سيرة ابن هشام، ويروي للمسلمين أحاديث ملوك الفرس زاعما أن حديثه أحسن من حديث الرسول، فيحدثهم عن ملوك فارس وأبطالها كرستم وإسفنديار.
ينقل لنا الكاتب الإيراني المعاصر سعيد وزيري في كتابه أدبيات داستاني دار إيران، أي الأدب الروائي في إيران، عن ابن قتيبة الدينوري أحد علماء القرن الثالث الهجري وصاحب المؤلفات التاريخية والأدبية واللغوية المتعددة. ينقل لنا وزيري عن ابن قتيبة كلاما مترجما إلى الفارسية، معناه أنه كان الرواة يلفتون انتباه الحاضرين ويأخذون بقلوبهم بما يرون لهم من أحاديث كاذبة لا تنطبق مع العقل بأي حال، وعادة الناس أن يصغوا إلى القصص والروايات التي تثير فيهم العجب أو تبث في قلوبهم الحزن والشفقة وإن لم تنطبق مع العقل.
نعم مستمعينا الكرام، كما ينقل لنا سعيد وزيري في نفس الكتاب حديثا من كتاب الإسرائيليات والموضوعات لمؤلفه محمد أبو شهبة، يقول وقوله مترجم من الفارسية لعدم حصولنا على مصدره العربي: إن بدعة سرد القصص والروايات ظهرت في زمن خلافة عمر بن الخطاب، ثم أصبحت فيما بعد حرفة يحترفها القصاصون، وبمرور الأيام دخل الساحة رجال لا يملكون من العلم إلا قليلا، ولأنهم لم يكونوا من أهل الحديث ولا يعرفون أحاديث كثيرة، أخذوا يضعون الأحاديث من عند أنفسهم ويزورونها كيفما شاءت أهواؤهم، وكان الجهلاء والبسطاء يشكلون السواد الأعظم من الذين يجتمعون حولهم ويصغون إلى حديثهم. ويضيف أبو شهبة أن العقد الثاني بعد وفاة النبي أصبح عصر رواج الأساطير والإسرائيليات، أي القصص والروايات التي يرويها اليهود زاعمين أنها موجودة في توراتهم المنزل من لدن الله تبارك وتعالى. ويعتقد أبو شهبة أن ابتداع القصص وسردها ظهر في أواخر خلافة عمر.
أيها الإخوة والأخوات، لحديثنا عن القصص والروايات الدينية في صدر الإسلام وكيفية دخولها في الأدب الفارسي الجميل بقية، حيث سنتطرق في الحلقة القادمة إلى رواة الحديث السبعة الذين كانوا يعيشون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثر ذلك على الأدب الروائي الفارسي.
بهذا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، حيث لم يبق لنا من الوقت إلا أن نودعكم، متمنين أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج إن شاء الله. دمتم بألف خير والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مبين. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. إحنا العراقيين وخصوصا شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، من نسولف ونحكي عن فلسطين والدفاع عنها وعن شعبها المظلوم وتحرير أرضه واستعادة حقوقه، حكينا هذا جاي من منطلق ديني وعقائدي بغض النظر عن المسؤولية الإنسانية والأخلاقية. شيعة علي بن أبي طالب سلام الله عليه مسؤوليتهم الدينية وواجبهم الشرعي يملي عليهم التمسك بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبها وعدم التخلي عنها.
بدنا نقول
لكل هؤلاء، لأمريكا، إسرائيل والإنجليز وأدواتهم من دول إقليمية في منطقتنا. قولوا رافضة، قولوا إرهابيين، قولوا مجرمين، قولوا ما شئتم، نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
كلام سيد المقاومة هذا جاي من منطلق تراث أسس إلى علماء الشيعة ومراجعهم بفضل استقلالهم عن الحكام اقتصاديا وسياسيا. علماءنا ومراجعنا وبعيدا عن أي ضغط سياسي ومضايقات من قبل هذا الملك وذاك الأمير، كانوا دائما بمجرد أن تقتضي الظروف دعم الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد المحتل الصهيوني، كانوا يبدون موقفهم الواضح والصريح بالدعم والتأييد للقضية الفلسطينية والدعوة إلى الجهاد إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم. شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام سبقوا الأحداث والمآسي في فلسطين، ومن يوم ما بدأ الاستعمار الإنجليزي فلسطين بالهيمنة على الأرض الفلسطينية وتسليح عصابات الإرهاب الصهيوني بالمدن والقرى الفلسطينية وإطلاق أيديهم بارتكاب المجازر بالقرى الفلسطينية وانطلاق ثورة الشيخ الشهيد عز الدين قسام، أصدرت المرجعية الشيعية موقفها بإصدار الفتاوى لدعم الشعب الفلسطيني من الثلاثينات، وبالتحديد من سنة 1936 أصدر المرجع الشيعي السيد محسن الأمين العامي رحمة الله عليه بيان حث به العرب والمسلمين وأحرار العالم على الدفاع عن فلسطين بالمال والنفس والدعم الإعلامي. وبسنة 1938 أصدر المرجع الدين الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من العراق من النجف الأشرف فتوى الجهاد دفاعا عن فلسطين، واعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب إنساني وأخلاقي ما يتوقف عند حدود الدين والانتماء العرقي، فقال: لقد أصبح الجهاد في فلسطين واجبا على كل إنسان لا على الأمة العربية والإسلامية فقط. وبذيك الأيام أصدر العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي فتوى شهيرة دعا بها العرب والمسلمين إلى نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.
يا أرض لمن فيك من حر وأبي، لك صوت يغني من فيك عن صمت عربي. يا أرض لمن فيك من حر وأبي، لك صوت يغني من فيك عن صمت عربي. صوت الشهداء ومن ضحى بترابك فانتفض الصف، صوت الشهداء ومن ضحى بترابك فانتفض الصف. يا مس تصيحي فالجرح يبدو بالله، يا مس تصيحي فالجرح يبدو بالله،
يا غزة تصيحي فالجرح يمتك بالله.
ومن الستينات ومن أول ظهور على الساحة كمرجع ديني ثوري أطلق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فتواه الداعمة لفلسطين، واعتبر العدو الصهيوني والحاكم العميل التابع لقوى الاستكبار العالمي وجهان لعملة واحدة. سنة 64 ومن منفاه أصدر الإمام الخميني بيان قال بيه إن كيان العدو في حالة حرب مع الدول الإسلامية، ولقد حذرت من هذا الخطر مرارا، وأنا أعلن لجميع الدول الإسلامية وإلى كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأن المسلمين الشيعة هم أعداء للكيان الصهيوني وعملائه، وهم بريئون من الدول التي تعترف بهذا الكيان المحتل. ولما شبت حرب حزيران يونيو عام 1967 واحتل الكيان الصهيوني ما تبقى من فلسطين بما في ذلك البيت المقدس والمسجد الأقصى أفتى الإمام الخميني بإدارة العدوان ودعا إلى وحدة المسلمين وحرمة التعامل مع الكيان الصهيوني وحرض على القتال ومواجهة الكيان الغاصب وأفتى بجواز صرف الحقوق الشرعية لصالح العمل الفدائي والمجاهدين في فلسطين. الإمام بذيك الأيام كان بالعراق بالنجف الأشرف، وكان إلى جانب مراجع عظام أصدروا بذيك الأيام فتاوى بوجوب دعم الشعب الفلسطيني في كفاحة وجواز صرف أموال الزكاة للمجهود الحربي دعما لفلسطين، أمثال آية الله السيد محسن الحكيم والمرجع السيد أبو القاسم الخوئي والسيد محمد حسن البغدادي والمرجع الشهيد السيد محمد باقر صدر رضوان الله تعالى عليه.
طوفان الغضب مثل القيامة لا يدر
من جو وغزة وبحر وبر، يا مقتصد أين المفر؟ اليوم طوفان الغضب مثل القيامة لا يدر.
وبأيام انتكاسة الحكام العرب وتوقيع معاهدة كامب ديفيد اللي صارت بداية مشؤومة لكل معاهدات التطبيع للأنظمة العربية، اجى انتصار الثورة الإسلامية حتى يبعث روح جديدة بالقضية الفلسطينية. ومن أول يوم للانتصار حول الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية سفارة الكيان إلى سفارة فلسطين، وكانت هاي أول سفارة تفتتحها دولة إسلامية للشعب الفلسطيني. وسمى الإمام الخميني رحمة الله عليه آخر جمعة من شهر رمضان يوم القدس كابتكار استراتيجي ثبت للقدس يوم كيوم من أيام الله بالتقويم الإسلامي، وتثبت دعم الثورة الفلسطينية والكفاح المسلح للشعب الفلسطيني كقانون وبند ثابت في دستور الجمهورية الإسلامية. ومن ذاك اليوم إلى اليوم صارت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظام ولاية الفقيه هو الداعم الأول والوحيد لكل فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة بالمال والسلاح من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى البحر. أما سماحة الإمام الخامنئي فهو اليوم الزعامة الإسلامية والمرجعية الدينية اللي جعلت إمكانات دولة في خدمة المقاومة الفلسطينية تمدها بالمال والسلاح، وبفضل زعامته وقيادته تحول سلاح الثورة الفلسطينية من الحجارة إلى الصاروخ، ولهذا هو صاحب اليد العليا بالمنطقة اللي تنعقد بيها كل الآمال لتحرير فلسطين. هو اللي قال خلال هاي الحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني بعد عملية طوفان الأقصى البطولية أنه المستقبل هو لفلسطين، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر في نهاية المطاف قطعا. وإحنا العراقيين من خلال انتماء الأغلبية بينا إلى مدرسة أهل بيت النبوة ركن ركين وجزء أصيل من ثورة الكفاح المسلح لتحرير فلسطين ومن المحور المقاوم للعدو الصهيوني، جنبا إلى جنب كل إخواننا من أهل السنة الشرفاء في البلدان العربية والإسلامية. وحي الله فلسطين، وحي الله كل عراقي يدعم فلسطين بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
يا سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ماسعى يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون حمل برأسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم إن أماتت الهموم هل سيوحي للبكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي عفوك اللهم ربي جئت من
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة في تفسير قوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك.
صل عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين ما ضل من تمسك بكم وعمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرنا